الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الحديث في السنة الماضية عن الإمام المهدي عجل الله فرجه وجعلنا من أمثاله وأعوانه، وقد تقدم بيان النقطة الأولى أو المقام الأول من البحث. المقام الثاني أن مقتضى الأخبار المتواترة أن الأئمة عليهم السلام هم الاثنى عشر لا أقل ولا أكثر، ما دل من الأحاديث في صفحة 134 ما دل من الأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وآله في أن الأئمة 12. هذا يبطل كل المذاهب والطوائف التي لا تقول بإمامة 12 إماما مباشرة. يبقى قد يكون بعد هذا إذا كان هناك بعض الطوائف نختلف معها في تشريف الأئمة يكون لنا معهم بحث آخر، أما من هو بالمباشرة لا يقول بإمامة 12 إماما. فنفس هذا الحديث الشريف المتواتر بين المسلمين يبطل ذلك، ولازم ذلك أيضا بطلان اعتقاد من ذهب إلى الأزيد من الاثنى عشر كالزيدية، كما تقدمت الإشارة إلى مذهب الزيدية في البحث السابق، أي إلى الأقل كالكيسانية الذين قالوا بإمامة علي عليه السلام وبعده الحسن ثم الحسين ثم محمد بن الحنفية واعتبروا وقالوا انه الامام المنتظر اعني المهدي الذي يملا الارض عدلا، وهو الى الان مستتر في جبل رضوى بقرب المدينة. فاذا هذا كلام يكون باطل، لماذا؟ لانهم صاروا يقولون بالامام اربعه مع ان الائمه 12. هذا مبارك الى اهماله الاكمل، وقد تقدمت الأدلة المفصلة عن الأسماء، وإعراضهم عن النصوص الخاصة من النبي للأئمة الماضين على أشخاص الأئمة اللاحقين عليهم السلام، هذا أيضا دليل آخر على بطلان قولهم مذهبهم وبطلان مذهب كل يختلف مع النبي صلى الله عليه وسلم فيما روي عنه او مع الائمة الذين ثبتت امامتهم قطعا مثل امام المؤمنين بشكل واضح او الحسن والحسين، يختلف عنهم حتى بامام واحد من الائمة. ومما ذكر يظهر ايضا بطلان مذهب الماروسية الذين وقفوا على الامامة على امامة الامام جعفر الصادق عليه السلام، وبطلان مذهب الواقفية الذين وقفوا على امامة الامام موسى الكاظم عليه السلام. وعليه فالحق هو مذهب الاثنى عشرية الذين قالوا بإمامة 12 إماما كما نص النبي والأئمة الأولى صلوات الله عليهم على أشخاص. بل يعتقدون هما أن المهدي المنتظر هو يعني المهدي المنتظر هو تقتل به الإمامة، يعني ظاهر آخر. ثالثها أن فكرة وجود الإمام في كل عصر وزمان ليست فكرة حديثة، بل وردت عن النبي صلى الله عليه وآله مجموعة من الأحاديث تدل عليها، بل فأمر له سابقا من مدى خلقة البشر، يعني هذا ملازم الإمامين ملازمة للبشرية. لما عرفت تحدثنا في هذا الامر طويلا في بحث النبوة اولا، ثم فصلنا ذلك اكثر في بحث الامام، يعني تقريبا في الدرس يعني في الكاسات تقريبا الثامن موجود هذا الامر، وفي بدايه بحث الامامه ايضا هذا الامر موجود. بينا كيف انه الانسان بحاجه الى امام يهديه. يبقى هذا قد يكون نبي من الانبياء، انه يمكن ان تجتمع النبوه مع الامامه، وقد يكون لا اماما ليست له نزوله، لذلك المعنى من انه يتلقى الوحي بشكل خاص من الله سبحانه وتعالى. واكدها النبي، طبعا احنا اقمنا البراهين العقليه على هذا من جانب، اذا تذكرون نظريه الانسان الكامل حدثنا عنها في اللغه بشكل مفصل، حتى المسند وما كان مشهور الا بشكل مفصل، هذا من جانب. ثم هناك بعض المطالب اللي نقلها المصنف عن ابن سينا الشيخ الرئيس ايضا في هذه المساله، ان اللب يعني من جانب اللب، ان الله سبحانه وتعالى الذي لطف بعباده بان مثلا وضع الحاجب على العين من اجل مثلا ان يحمي العين من زياده النور، او لم يضع مثلا في راحته مثلا يد الانسان شعرا من اجل فذا من القبيل، يعني من الامور الجزئيه التي نتلمس فيها اللطف الالهي، فهل يعقل ان يترك اللطف الاكبر وهو الامام؟ ثم اقمنا دليل اخر في وجوب اللطف على اساس ان هذا اللطف لا مانع منه، لان استعرضنا الموانع، الموانع اللي تطورت قد تكون دنيويه قد تكون اخرويه، على كل حال لا توجد هذه الموانع في الامام. اذا لابد ان الله سبحانه وتعالى يلحق بنا، لانه ليس في ساعته الظهر قطعا. لا نأتي عن البعض عبرهم يجب على الله، فكرنا ما معنى يجب على الله، لا أكل بطرس مطفرة له تقدم. هذه البطرس تجعلنا في يعني حالة استعداد كامل للإيمان بإمامة الإمام المنتظر عز الله ورجاء، لأنه الآن من هو الإمام؟ لابد من وجود إمام، هذا الإمام لابد أن يكون له خصوصيات معينة، لابد أن يكون معصوم، لابد أن يكون خليفة الله في أرضه، لابد أن يكون كامل بحيث يقتدي به الإنسان في كماله إلى آخره. هذا من شأن، يعني إحنا عندنا أدلة، مجموعة من الأدلة أدلة عقلية على ضرورة الإمام، مجموعة من الأدلة تعارض الأدلة العقلية. أدلة عقلية أن النبي صلى الله عليه وآله بما يضعها قوله من مات ولم يعرف إمام زمانه مات مذهبا جهلا، هذا الحديث المطلع العام الذي يأبى أن يتخطر، يعني هي لسان غير طالب لأن يميز أن يستثنى منه شيء، صحيح؟ لما يأتي التعبير بهذا اللسان مرة يقول أنه في كل زمان ما يمكن ان واحد يتخيل ان نقول الا مثلا اخر الزمان، مثلا واحد يمكن ان يتخيل هذا الامر، اذا قال في كل زمان ما يمكن ان انت تذهب الى هذه الكلمه، كلمه اطلاقك تتسبب من هذه القضيه استثناء، يعني تقيد تخطر. اما لما ياتي التعبير بهذا المثال من مات ولم يعرف فلان زمانه مات ميته جاهليه، هذا المثال قال من يتحمل انه يقيد منه شيء او يقطع منه شيء او يستثنى منه شيء؟ فالاعتقاد بالامامه كان مبتنيا على اساس قوي برهاني من جهه، وهذا الامر البرهاني يعارضه النص الشرعي، وهذا كل النص الدليل، يعني تحصل للانسان القناعه التامه من خلال هذا، كما بينا في بدايات البحث في دروس العقيده الاسلاميه كالبالغين، عندما يصدر المصنف هناك لبيان مناهج البحث العقائدي، كنا نقول انه افضل حاله يمكن ان يصل الى الانسان حينما يصل من خلال العقل المجرد الى نتيجه من المتائج، ثم يجد هذه النتيجه واضحه ماثله امام عينيه في الاحاديث الشريفه او في الكتاب الشريف. احسنتم، البرهان والقران. فالاعتقاد بالامامه كان مبتنيا على اساس قوي برهاني، بل فكره كل الائمه الإسلام اثني عشر وفكرة كون الأئمة الأحد عشر عليهم السلام من نسل النبي صلى الله عليه وآله ونسل علي وفاطمة ونسل الحسين عليهم السلام أنه تبعا من الحسين أو مثلا من نسل أمير المؤمنين وفاطمة أيضا موجودة فيها أحاديث كثيرة وبعض خصوصيات أخرى أمر سماوي أخبر به الأنبياء أخبرت به الأنبياء الثالثة ونبينا صلى الله عليه وآله بالتواتر من الأخبار. وقلنا مرارا ما أسهل أن نحصل على التواتر من خلال خصوصا يعني الوضع اللي الحمد لله وصلت إليه الحوزة العلمية في كون المشرفة أنه مراكز الكمبيوتر اللي هي يمكن أن نصل فيها إلى المعلومات بشكل مباشر وسريع فنجمع فيها قد يكون مئات أو آلاف في هذا الشأن. وروى في منتخب الأثر عن كفاية الأثر بإسناده أو روى في منتخب الأثر عن كفاية الأثر بإسناده إلى أم سلمة قال رسول الله صلى الله عليه وآله هذا نميت من الأحاديث الذي ورد أيضا يعني مكررات ولكن هناك أقل بيانات أخرى طريقة أخرى غير يعني حديث المعراج كذلك هناك أحاديث أخرى بشكل مباشر النبي صلى الله عليه وآله يتحدث هناك أن أحاديث جادة أيضا بشكل مباشر عندما رأى في المعراج ومرد قدراء كذا إلى آخره. هناك مثلا ما يتعلق الإمام الباقر عليه السلام بالخصوص عندما يعني النبي صلى الله عليه وآله كما موجود في الروايات مثلا أمر جابر بأن يبلغه السلام أنه يقول أن يبطل إلى آخره. لما أسري به إلى السماء قال رسول الله صلى الله عليه وآله لما أسري به إلى السماء نظرت فإذا مكتوب على العرش لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله أن يكتبوا بعليه ونصرته بعليه ورأيت أنوار علي وفاطمة والحسن والحسين وأنوار علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي ورأيت نور الحجة يتلألأ من بينهم كأنه كوكب جبريل فقلت يا ربي من هذا ومن هؤلاء من هذا يعني سؤال عن نور الحجة أجل الله فرجه ومن هؤلاء فمن يجيك يا محمد صلى الله عليه وآله هذا نور علي وفاطمة وهذا نور قيس الحسن والحسين وهذه أنوار الأئمة بعد من منذ الحسين مطهرون معصومون وهذا الحجة الذي يملأ الأرض وفي نسخة الدنيا قصتهم عبلة. فبعد هذا من الطبيعي جدا يعني أن المؤمن بأنه هناك عوالم أخرى قبل عالم الدنيا وعوالم بعد عالم الدنيا من الطبيعي جدا لحركة الإنسان عند البشرية عموما فمن الطبيعي جدا أن يكون لهؤلاء صلوات الله عليهم تميز في ذلك في تلك العوالم مثل ما يكون لهم تميز في عالم الآخرة في المعاصي كذلك يكون لهم تميز في المبدأ فيما قبل عالم الدنيا. وعليه ففكرة ظهور الإمام الثاني عشر أرواحنا هداه وغلبته على الظلم والجور وإقامته بالعدل والنصر والحكومة الإلهية الإسلامية في جميع أقطار الأرض أمر سماوي أخبر به الأنبياء السابقة سابقين يعني ونبينا محمد صلى الله عليه وآله والأئمة الأطهار بالتواتر صلوات الله عليهم وقع كما أخبروا من دون ريب وشبهة يعني هل وقعت كما أخبروا إما أن المسند يقصد ووقع كما أخبروا من دون ريب وشبهة لأنه يتحدث عن الإمام المهدي عجل الله خلقه وإما أنه يقصد ووقع كما أخبروا يعني بعض الروايات كانت تتحدث عن أمور متعددة من جملتها قضية الإمام المهدي من جملتها ظهور الإمام المهدي عجل الله خلقه
فما سبق من هذه الامور تحقق، فتحقق ما سبق من تلك الامور شاهد على ماذا؟ على تحقق، على صدق المسلمين. فمن ثم فسيتحقق ما لم يتحقق لحد الان، وهو ظهور الامام عجل الله فوزه وكونه ولي الارض قصه لحد الان. قال العلامة: بل يمكن إقامة البرهان عليه من دونه. فإحنا لاحظوا شنو الأدلة بعد التلتر حتى نحسن نقول الصورة واضحة، يعني إحنا ضرورة الإمامة هذا إن شاء الله أصبحت مسألة بعد شبه الجنسية بكثرة ما أقلنا عليها من الأدلة. الآن هذا الأمر يعني عندما عبرنا شبه الجنسية باعتبار الأدلة الفقهية مضافة إلى ذلك الأدلة النقلية. الأدلة النقلية قسمة، قسم منها يتحدث عن الإمام بالمعنى العام، عن الإمام العام يتحدث عن الإمام بشكل كلي، وبعضا منها قسم آخر منها يتحدث عن مصادر الأئمة، أنه فلان إمام، الحسن إمام، الحسين إمام، الابن حسين إمام وهكذا. وما يتحدث عن الإمام المهدي أيضا هذا بالإمام. هذا وصل الأمر واضح. بعد هذا حجم شننا إقامة الدليل أيضا على ماذا؟ على إمامة الإمام المنتظر بالخصوص بما له من خصوصية كون يملع الأرض قطعا معدلة بعد ما قلنا مثلا ظلم الجاهلية. هذه المسألة هي مسألة إقامة الحج وحتمية تحقق هذا الأمر. هذه مسألة قد يمكن أن نقيم الدليل عليها بشكل منفصل عما تقدم من الأدلة السابقة. واضح ان شاء الله. فلو طلبنا خارج مثلا من التوقف او مثلا الجمهور في مقدمه من مقدمات هذا الدليل او في مجمل الدليل، فهذا ما يؤثر على اصل المطلب اصل الغرض وهو الايمان، وهو الايمان بامامه الامام المهدي، وانما هذا دليل التواصل. اذا صار بالامكان ان نستوقف الحمد لله، نستوقف قسم من عنده ايضا الحمد لله، اذا ما استوقفنا ايضا الحمد لله، لانها ادله اخرى موجوده عندنا لا يحققها مثلا جمهور الدليل. ان شاء الله. قال الايام تتضارب قدس سره في كتابه الشيعة في الإسلام تحت عنوان بحث في ظهور المهدي أنزل الله فرجه. من وجهة نظر العامة، يعني كأنه العلامة الطبري يعالج هذه المسألة من وجهة نظر العامة، يعني لا من وجهة نظر خاصة لروايات الشيعة، أو قد يكون هناك خلل يعني بالعبارة، فنقول من وجهة النظر العامة، يعني نحدث الألف لله، يعني بشكل عام بشكل كلي لابد، يعني بغض النظر عن تشكيل وتحديد المصداق، لابد من الإيمان بوجود هذا المصلح الأعظم الذي يملا الأرض أصلا. العلامة رحمه الله متحدث بهذه المسألة قبل هذه المسألة، يعني مسألة ظهور الإمام المهدي، بمسألة أخرى مسألة الإمام بشكل مفصل نبين فيها مثلا من المضارع. المضارع قد يمكن الإشارة إليه كالآتي: أن هناك قانون، هذا القانون يسميه أو يمكن أن نسميه قانون الهداية. بأي معنى من الهداية؟ الهدارة بمعنى أنه معرفة الحق بشكل مباشر أو لا، يكون من عند الشيخ آخر. هذا القانون يقيم الدليل عليه العلامة في موضع آخر والحديث فيه يعني طويل، إنما إجمالا هذا القانون يرتبط في ذهنية الإنسان، بل حتى ذهنية الإنسان غير المؤمن، أنه فلاسف هذا القانون أن حينما نجد ظاهر من الظواهر في هذا القانون نجد أن مثلا مخلوقا من المخلوقات، أيا كان هذا المخلوق، حجمه، قيمته، أهميته، حدود إدراكه، مثلا خصوصياته، أمره، عندما نجد حركة في هذا المخلوق لابد أن هذه الحركة يكون لها نتيجة، يكون لها غاية، هذه الغاية تتحرك هذه الحركة. عندما نجد أن النمل يجمع الطعام في هذا الحفر الصغيرة التي هي حفر للنمل
وإلا هي حفر صغيرة جدا
يجمع الطعام. نقول هذه الحركة هذه الظاهرة في حياة النمل لابد من تنامش أن النمل مثلا في الشتاء لا يتمثل من ظهور على سطح الأرض للظروف مثلا المتغيرات المناخ. مثلا حينما نجد مثلا ظاهرة في حياة النمل، ظاهرة جوية، ظاهرة في بدن الإنسان أن هناك مادة معينة تفرزها بعض الغبر في جسم الإنسان. العلماء بشكل طبيعي حتى يعني العلماء المختصون في كل مجال هذه المجالات تجد أنهم حينما يشخصون ظاهرة يبدأون بشكل طبيعي جدا للبحث عن الفوائد. هذا ما تلاحظ أنت حتى من خلال مثلا العلم الإحيائي اللي احنا مثلا درسناه في المقرار المحدود من الدراسة أو في القواعد السلفية من باب هذا المنفرد غاية الأثر والنتيجة يفرغ لنا بعض الأحيان يعني ينزل المثال بعض الأحيان تفرغ من المثال لكن تجد أنهم يستمرون في البحث عن ثمرة هذه الظاهرة. هذا شرط يكشف عن أنه من خلال الخبرة اللي حصلها الإنسان بالمحيط اللي يعيش فيه أو المعلومات التي يقرأ فيها يقرأ من خلالها على بعض الظواهر في هذا الكون كأنه من خلال استقراء يصل إلى قناعة شبه حتمية أو أبدًا حتمية عند البعض أنه كل ظاهرة من الظواهر لابد أن يكون لها نتيجة من النتائج الفائدة منها.
صحيح؟
وعلى إن شاء الله قد يكون مصدر مصدر على هذا القانون بطريقة أخرى.
إحنا نسأل الله نحن بطريقة خالية من كل إيمان بالله سبحانه وتعالى.
انطلقنا من الجبرية انطلقنا كما عبرنا من الاستقرار لاحظنا الجبرية مقدار خبرتنا فيها وجدنا اننا سننتاق للبحث انت ليش تنتاق للبحث عن الفائدة غير ما انت مثلين لانه مفروض الفائدة تتوقع انه مفروض الفائدة وثمرا لهذا الامر. اذا لا يبدأ بملاحظة هذا الامر من هنا يعني كيف يعني يقول الله سبحانه وتعالى
خلق مثلا هذه النملة
عندما هذه النملة خلق فيها هذا التحرك المعين هذه الظاهرة الخاصة في حياة النملة
هذا اللي أريد أن أكون بسنة النتيجة
هذا الخير
يكون فعل الله سبحانه وتعالى.
صحيح؟ فعندما نزول ربنا يتحرك بهذا النقيض يعني الله سبحانه وتعالى فعل هذا الأمر هل يعلم أن الله سبحانه وتعالى يفعل الأمر بلا غاية يكون عادته؟
ممعنى
لابد أن يكون بغاية. صحيح؟ فأيضا بالإنسان أن يكون الدليل على قانون الهداية يمكن أن يكون يصح لنا أن يخلف هكذا وبل كل ظاهرة لابد أن يكون لها فائدة لابد أن يكون لها نتيجة وثمرة تتناسب معها.
صحيح؟
يمكن أن يرتدع إليها أولا بشكل الاستقراء
من خلال ملاحظة وهذا الأمر من الطبيعي جدا أن يهمع عامة الناس
بل بالحقيقة هذا الأمر مفهوم وواضح عند عامة الناس لا يحتاج إلى تدريبنا مجرد يحتاج إلى أن تستثير هذا الأمر في نفسه من خلال عرض الشواهد له والاستقراء يعني المتابعة الجزئية بالإمكان إقامة الدليل عليه من جهة ثانية بطريقة أخرى
إذا كان الإنسان مؤمن بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يدبر الكون فإذا كان هو الذي يدبر الكون لماذا يجعل النمل يتحرك هكذا؟ لماذا يجعل هذه الغدة مثلا في جسد الإنسان تفرز هذه المادة؟ لابد أن يكون لها أجر لابد أن تكون المساعدة أن تكون لها قيمة. صحيح؟ فهذا أيضا يكون دليل على هذا.
نحن الآن نلاحظ ظاهرة نقدر عليها هذا القانون. ما هي هذه الظاهرة؟ نلاحظ ظاهرة في حياة الإنسان أنه دائما يحلم، دائما يتأمل، دائما يسعى لتحقيق الحجم في الأرض. عند هذا الأمر يحلم به بشكل مستمر، دائما يعني يتوقع هذا الأمر ويتعاون هذا الأمر وقد يبذل الجهود الجبارة وقد يموت مثلا. هذا من اهتمام البشر يمكن أن نشخص ظاهرة، يمكن أن نسميها ظاهرة، ظاهرة إنسانية بشرية، وهي التوجه والتوقع لتحقق حالة عدالة كاملة في المجتمع البشري. إذا كان هذا الأمر موجود في نفس الإنسان من دون أن يكون لهذا الأمر نتيجة ولهذا الأمر غاية ستتحقق أحد، ولماذا الله سبحانه وتعالى صبر الإنسان بهذه الطريقة؟ لماذا خلق له بهذه الطريقة؟ صحيح؟ احنا الله على الإنسان حينما يصير عنده اهتمام، حينما يشعر بالجوع، هل أيضا أمر مخلوق عليه الأجر؟ نقول له من أنفعه من خلال هذا القانون، ولا نقلب الطعام، حتى لو لم يكن لاحظ أن هناك طعام، ولا نقلب الطعام. عندما يصير عند الإنسان طهارة العطش، يقول هناك ماء من الجوع وهو العطش. عندما يصير عند الإنسان كما يمثل ويقول الإمام مثلا ظاهرة الغريزة مثلا الجنسية، ولا بد أن هذه الغريزة لها نتيجة، لها أجر مهم يتناسب مع هويتها وتعقلها في الإنسان، وهي الاستناس وهكذا. هذا الحالة عامة. عندما نجد عند الإنسان هذا الاهتمام، هذا العقل لأن تسود بالعدالة والسلام في الأرض، لابد أن يكون على العقل ذروة في يوم ما، لابد أن هذا الأمر يتحقق في يوم ما من خلال هذا القانون. واضح إن شاء الله؟ فإن شاء الله ما حد يشوف ولا رأيت في أقل وجود هذا الوجوء الجبل، هاي صغرى الجبل، أن الإنسان عنده اهتمام ورغبة قوية وطموح كبير لأن يتحقق العدل والسلام في الأرض. هذا الشرط. كبرى هذا الأمر القانون ماذا يقول؟ يقول كل ظاهرة في هذا الكون لابد أن تكون لها نتيجة متناسبة معها. تشبع هذه الظاهرة أو تكون ثمرة لهذه الظاهرة. ما هي هذه الثمرة اللي تتوقع الشيء المناسب لهذا الأمر، وأنه تستمر الظلامات والقتال والتناحر بين أعضاء المجتمع البشري إلى آخر الثمرة؟ ما نتناسب مع هذا الأمر؟ الذي يتناسب مع هذا الأمر ماذا؟ أن يتحقق العدل والسلام ويسود السلام رجوع الأرض كله من أقصاها إلى أقصاها. صار واضح إن شاء الله؟ لهذا تبارك سيد العلامة. ماذا قال؟ قال ما أشرنا في بحث النبوة والإمامة. هذا مو يعني كلام مجمد بدون ما أشرنا. يعني كلام العلامة الإجابة من قوله وغير ما أشرنا، صحيح؟ نحن ما أشرنا إلى هذا البحث في البحوث السابقة. سيد العلامة أشار إلى الكتاب. وكما أشرنا في بحث النبوة والإمامة طبقا لقانون الهداية الجارية في جميع أنواع الكائنات، فنوع الإنسان المنبر مجهز بحكم الضرورة بقوة هي قوة الوحي والنبوة ترشده إلى الكمال الإنساني والسعادة النوعية. هذه القوة التي جهز بها المجتمع الإسلامي ككل، مو جهز بها أعضاء هذا المجتمع، كل فرد من أفراد المجتمع هو مجهز بقوة الوحي والنبوة، لا، المجتمع الإنساني عموما يشهد فيه ظاهرة النبوة. الأمر صار واضح لأنه نقول نتحدث به سابقا. احنا إذا ما طلعنا على حديث العلامة السابق، طبعا الآن نبدأ نقول قد يمكن أن واحد يراجع إدارة الشيعة في الإسلام ويدخل بالبحث، لكن هذا مو دخل بالصلب الموضوع، خصوصا يعني ما يتطور ببحثنا، خصوصا وأننا أيضا من خلال ما تقدم لدينا من بحور طرحها المصنف والشارع أصبح ذلك مثل أيضا واضح لدينا، فحتى لا نطلع على كلام العلامة بالخصوص في هذه المسألة واضحة وتامة لدينا. ظهرت ماذا؟ النبوة، لكن هذه الظاهرة نجد بنقطع في فهم كلام العلامة، نتصور كأنه كل واحد من البشر هو عنده وحي وعنده نبوة، لا، المجتمع ككل له هذا الأمر، مثل ما هناك خصوصيات للأفراد يمكن أن تكون هناك خصوصيات اجتماعية للمجتمعات ككل، أنه المجتمع ككل يكون فيه نبوة، لأن هذه النبوة هي فقط النبوة. النبوة يعني يبلغ، يبلغون رسالة ربهم، صحيح؟ فالقضية قضية اجتماعية من قضية شخصية في شخص النبي، فيمكن أن تكون شأنا من شؤون نبي ذلك المجتمع الذي يبعث فيه النبي. فهو مجهز بحكم الضرورة بقوة ترشده إلى الكمال الإنساني والسعادة النوعية. هذه الدفعة إلى هذا الأمر. من الذي يرشده؟ النبوة والوحدة. وبديه أن الكمال والسعادة لو لم يكونا أمرين ممكنين وواقعين للإنسان الذي تعتبر حياته حياة اجتماعية لكان أصل التجهيز لغوا وباطلا، ولا يوجد لغو في الخلقة مطلقا. هنا انطلق العلامة من ماذا؟ من وجود النبوات. النبوات تدعو البشرية عموما إلى العدل، إلى السلام، صحيح؟ هذه النبوات حينما تتجه هذا الاتجاه، الشيء المناسب لها حتى يلغي النبوية في هذه الدعوة، دعوة النبوات، دعوة الوحي الإلهي، الشيء المناسب لها أن يتحقق هذا الهدف، ولو أحدث لابد أن يتحقق، صحيح؟ فهنا من خلق العلامة؟ مو من جبنة الإنسان واهتمامه بماذا؟ اهتمامه بأنه يتحقق السلام، هو الإنسان في ذات النفس بما هو في السلام، انطلق من أين؟ من النبوة. بعد هذا تتحدث جلوة بعبارة أخرى، هي العبارة الأخرى مدة عبارة أخرى، حتى مضمون أخرى، لأنه انطلق من النبوة، انطلق من هذا اللي قلناه. واضح ان شاء الله. احنا بعد ما نشرح قضية النبوة بالتوضيح لانه شوية قضية غامضة ومتفقد بقية السابقة، لكن اذا اجمالها ان شاء الله صارت واضحة. ما هي النبوة؟ النبوة في المجتمع الانساني دائما تبشر بتحقق هذا الامر، بل اكثر من ان تبشر بمعنى تخبر، لا تبشر بمعنى تدعو وتحث وتدفع باتجاه هذا الامر، وهو اقامة العدل في الارض، صحيح؟ فأن النبوات تدعو إلى هذا الأمر ولا يتحقق لهذا الأمر عين ولا أثر، هذا معقول؟ مو معقول، صحيح؟ وباعتبار أخرى وبمضمون آخر كما قلنا، ماذا قال؟ أن البشر منذ أن وجد على ظهر البسيطة كان يهدف إلى حياة اجتماعية مقرونة بالسعادة، حتى بغض النظر عن النبوات وما تدعو إليه. لا، أصلاً البشر الطبيعي يهتم بأن يحقق مجتمع سعيد، ولهذا تلاحظ حتى أولئك الناس الذين لا يؤمنوا بالنبوات تجد أنهم يهتمون بهذا الأمر خلال الاجتماع، ويحاولون أن يقنعوا ولو من عقولهم أنظمة وقوانين تكون لهم هذا الأمر، صحيح؟ ويبذلوا في سبيل هذا الأمر الغنم، يعني هذا أي نزول وأي اهتمام عند الإنسان بالغ إلى تلك الدرجة من القوة، بحيث تجد الإنسانية جمعاء المؤمن منها وغير المؤمن يتجه نحو هذا الهدف. زين، هل ممكن أنه هذه النملة لابد أن يكون لها يعني تكفير هذه الظاهرة في حياة النملة، أو الغدة المعينة الصماء في بدن الإنسان عندما تفرز مادة معينة لابد أن يكون لها غاية وأثر، وهذه الإنسانية بهذه الحركة القويبة المنجزعة التي تقترن كثيرا ما بتضحيات هائلة من أجل أنه يحقق السعادة والسعادة والسلام والعدل يتحقق في الأرض. هذا معقول؟ هذا مناسب لهذا القانون من خلال دليلين، الدليل الاستقرائي والدليل ابطال اللغويه في تدبير الله سبحانه وتعالى. هذا منطق، صحيح؟ احنا عندنا في روايه من الروايات عندما الامام عليه السلام احد العلماء صلوات الله عليهم في حسب الروايه طبعا يبشر واحد من أصحابه بأنه في زمان الغيبات يكون مثلا أجر العام منكم كذا، الأجر يكون مضاعف جدا، فهذا كأنه كان عبادة تجار بعده يهتم بالآجر واستمر العملية بعباداته، فقال إذا كان الأمر هكذا في زمان الغيبات بعد مثلا ما الداعي لأنه يظهر كل يعطي زمان الغيبات يزداد أجر المؤمنين ويكون أجورهم مضاعفة، فإذا جل سبحان الله لا تحب أن يقوم العادل بشيء من هذا، سبحان الله لا تحب أن يظهر العادل ويقوم العادل. هذا المسألة من يقول سبحان الله أشياء من جبلة الإنسان. طيب الأمر يقرا الآن في شخصية هذا مثلا الإنسان باعتبار اهتمام البالغ بالثواب الأخروي غطى على هذا الاهتمام في نفسه. ولا هو اهتمام موجود من باب جاحمة عبد العليل وأنه أزال أداء ما بحيث ألهام من الوجود. لا يريد زمان البشرية من أجل أن يحقق مصالح معينة. أما يريد زمان البشرية لأجل الزمان ما معنى يعني ما عاد نقدر الشاهد على هذا. أنا ما أستحق الشاهد على هذا. إحنا نستحق كثير من يعني أعضاء المجتمع البشري من الجبادين الجبابرة المتسلطين وكذا. هذا الشيء موجود ليش هذا؟ هو لأنه حالة حب الاستيلاء حب السيطرة حب الغلبة والقهر هذه الحالة تبرز في النفس. لكن هو في قرارة نفسه ليست السلام. هذا الشيء جدا يعني اهتمام ما ادري كل وارد ما تكون في حاله شهاده. اما الحاله الطبيعيه الانسان المراجع وجدانياته اصلا هي الشعور تقام اليوم من خلال هذا الشعار. بل يعني هم اصلا يقولون يعني هذا غير حاله طبيعيه في المجتمع البشري اللي دائما مدوقون من بشر بها والبشر تجد انهم متعالقون على كثير من الامور. هو دائما تجلس اقرا الظاهر تلاحظ الثورات من تتحقق عادة المجتمعات هي كلها تصير باتجاه الثورة. بعد هذا تهدأ الحالة الثورية بالتدريج ويبدأ التحضير لثورة. ليش؟ هو ليش ترى؟ ليش بحب هذا؟ كان يريد يحقق السلام، كان يريد يحقق العدالة. فعندما العدالة ما تحققت بعدها يبدأ التحضير لثورة وهكذا. يعني جد هذا هو اللي يحرك المجتمعات البشرية بشكل دائم ومستمر. نعم. لا بعد ما وصلنا للنتيجة ما شفنا المبدأ. حدثنا أول مرة قلنا من وجهة نظر عامة كنا نقرب على معنى. يعني أصل وجود هذا الأمر. بس بعدين هو نتحدث عن هذا الأمر بالتفصيل ليش احنا نستعجل. وبعبارة أخرى بلد وكان يعيش بغرض الوصول إلى هذه المرحلة. ولو لم تتحقق هذه الأمنية الخارج لما من الإنسان نفسه بهذه الأمنية. فلو لم يكن هناك غذاء لم يكن هناك جوع. هذا من مثل هذه القاعدة من خلال القانون. وإلا ليش قد يكون هناك غذاء هناك جوع وليس هناك غذاء ما كمان. يعني إذا نأخذ القضية بشكل شيء بسيط بغض النظر عن هذه القاعدة ما عندنا قانون يقول كل ما يكون عندنا غذاء لازم كل ما يكون عندنا فعل لازم يصير غذاء. دليل ما هو؟ وهذا قانون صحيح؟ ولو لم يكن وإذا لم يكن هناك ماء لم يكن عطش وإذا لم يكن تناسل لم تكن علاقة فيه. فعلى هذا وبحكم الضرورة احيانا يجي يكمل دليلا سيد العلامة وبحكم الضرورة. الضرورة بأي معنى؟ معنى الجذب. يعني هذه النتيجة حتمية لمستقبل البشرية. اي صحيح هو هناك علاقة عكسية باعتبار انه العلة المادية او العلة المسببة المادية او شبه مادية للتناسل العلاقة الجنسية للعافية يعني الى الطعام لها نفس الجوع. هذا موجود صحيح لكن هناك علاقة اخرى ايضا موجودة جنب ولا جنب على العلاقة وهي قاعدة ان كل ظاهرة في حياة الانسان بل في حياة بل في وضع الكون عموما لابد ان يكون عنده نتيجة متناسبة معها غاية متناسبة معها. استنادا الى هذه القاعدة انت بغض النظر عن الطعام تقدر تنتقل الى وجود الطعام من خلال الجوع يعني تقدر بشكل معاهد تقدر من الجوع تقول لابد هناك طعام ولا ليش مثلا موجود. تبدأ من الغريب الجنسية ولا الغريب الجنسية لا تقل في الغاية مهمة الحالة متأصلة في داخل الإنسان في شخصية الإنسان لا تقل نتيجة مهمة. إذا هذه النتيجة لا تقل مهمة ما هي تنال واحدة وهذا إن شاء الله. نعم
نعم نعم نعم نعم يعني مثل شيء قال عبد الله وضحوا له حتى اعرف نفسه. يعني الانسان هو سبب تصرف عبثي اي لابد ان يكون على نتيجه، لابد لو ما كان عنده يعني شيء غرض بهذا التصرف مثلا يلعب، ليش بده يلعب؟ لانه يريد يعبر عن بعض يعني خصوصيات، ما يقدر يعبر عنه بشكل اجتماعي عادي، يعبر عنه باللعب. صحيح؟ فقال هذا موجود في شخصية الطفل، بل حتى في شخصية الكبير بشكل أقل يعني. ليش؟ لأنه ما يقدر يعبر عنده بعض الحاجات في نفسه، ما يقدر يعبر عنها إلا من خلال اللعب. من خلال عبد يعني من خلال لعب وأمثال غير هذا مخصوص. وهذا أيضا يعني ثلاثة أشياء حتى يرفعوا في الميزان أكثر من علم الاجتماع العلمي. يعني أهمية اللعب والعبد للإنسان شيء عن جدا مفيد للإنسان، بس بعض الأحيان تظهر هذه الحالة تشتد عنده. هذا مو معنى احنا نتحدث في أصل وجوده، يعني لابد أن من موجوده أنه نتيجة. وقلنا أن القضية احنا نعتمد في يعني هذا ما وقفنا، احنا نعتمد في أصل الإيمان بهذا القانون على الاستقرار. يعني عندما نؤمن بالجملة لم نعتمد بشكل واضح عن الاستقرار، لم الاستقرار من اللاحظ يطير فرد نتيجة يعني حتمية أنه عادة دائما يعود هناك نتيجة. صحيح؟ يبقى احنا من نريد نقول من نريد ناخذ الأمور بمحمل القانون الكبرى، الكبرى لازم تكون كلية، ناخذ موجبة كلية، نعتمد أكثر ما نعتمد الاستقرار ناقص. فما نقدر نستنتج من عنده فرد كبرى الا على بناء على قضية الحسابات وحساب الاحتمالات، هناك فرد بحث وهو يحتاج للاستقصاء وهو يحتاج لمتابعة قد يكون مو موجود لكل احد. نعتمد في عمومية هذا القانون على ماذا؟ على انه التدبير الالهي يمكن ان يكون له، لابد ان يكون لحاق ثمره نتيجه. هذا هو مثلا نتيجه كليه. بس انت ممكن تنطلق من التدبير الالهي بشكل مباشر، خصوصا انا هذا البحث ترى هو ينفع يعني عامة الناس كان يطرح الهول لهذا تعلمنا لبعض الامور يعني اهتم بها اهتماما يمكن منها التدبير يعني بالكل الحديث. يعني انت المفروض تطرح هذا الامر في الناس، احنا كل واحد يروح عشان يقتنع على القضية، بس عادي الناس من فيك تلقي الى هذه المسألة تلقيها بنحو من فيك تبقص عطم الفكرة تبقى من خلال ماذا؟ من خلال استقراء الجزئية. من فيك تطيها تبقى الشمولية والأمور على الكلية تنطلق من ذات القانون. اما اذا في كل بداية راح تنطلق من القانون قد يكون له استوضح لأنه ما عنده لا كل روح أنه كل بحين لابد أن يكون كذا، وما مستوى ذلك الحالة يعني ما عنده ذلك الحالة من البقية بالنسبة لله سبحانه وتعالى، وأن ترسى أن لا بد من نتيجة. يشوف نفسه يبتلى بعض الأحيان بشكل مثلا ما متوقع أو من عكس يبدو كأنه خلاف مصلحة أو ما أشبه ذلك من أمور الكونات اللي هو مهتم به، فتجد أنه يمكن أن يكون عنده من يعني الحالة المعاكسة لهذه النتيجة. فمو من الصحيح أن نبدأ من إبطال الجبرية في فعل الله، نبدأ من المستقبل. إذا هو آمن بالقضية بنحو الإجماع، يعني شلون نقول بالتعبير المنطقي على نحو القضية المهملة، من هو آمن بها؟ أنت بعد هذا تجي تشكل لك نور القضية، من خلال ماذا؟ من خلال الدليل اللي ينطلق ضمن من فوق من الله سبحانه وتعالى، وأن فعلا لا يكون لازما. قال وعلى هذا وبحكم الضرورة، الضرورة يعني الحاسب الجرم زين تبع ان شاء الله الشيخ ابو عمار ما يستشكل مثل ما استشكلنا، فان مستقبل العالم سيكشف عن يوم يهيمن فيه العدل والبر على المجتمع البشري، ويتعايش ابناء العالم في صلح وصفاء ومودة ومحبة. صلح يعني سلام، بس هي العبارة الفارسية ما مترجمة بترجمة دقيقة. الصلح باللغة الفارسية يعني السلام، صحيح؟ هو لما أقول سلامكم أقرب إلى العربية. نعم، وأنا إن شاء الله تصودهم القبيلة والشمال ولبوعي أن استقرار مثل استقرار مثل هذه الحالة بيد الإنسان المسلم. أصل تحققها حتمي، لابد تتحقق.
لكن هو من الذي تتحقق مو معناها عندما تتحقق بشكل يكون الانسان فيها من ثبوت، لا، لابد ان تتحقق من خلال اختيار الانسان.
واضح ان شاء الله؟
هو القائد لمثل هذا المجتمع.
هذا المجتمع لابد ان يكون فيه رائع، لابد ان يكون فيه قائد.
سيكون منذ العالم البشر. طبعا هو راح يجي من حالة الظلم والتعدي والجور والتناحر الى اخره. هذا المنجي اللي احنا نصل بعقولنا فقط الى وجود هذا المنجي، عندما ناتي نتساءل مع الروايات مع النصوص الشريفه التي وردت عن المعصومين عن الله سبحانه وتعالى، نجد اسم ما هو النهي. عجل الله
واضح ان شاء الله؟
يعني اصل وجود هذا الامر، اصل وجود هذا المنجي مما لا ريب ولا اشكال فيه. يبقى هذا المنجي شنو اسمه؟ فواحد يقول انا ما سمي المهدي، نقول ليش سمي المهدي؟ المهم من يظهر انت لازم تتسامح، المهم انت تتسامح يقن بانه سيتحقق هذا الامر. هو هذه المرحله من مراحل الايمان. يبقى اذا ظهر شبك اسم المهدي بعد لابد ان تؤمن بالله. او بعبارة اخرى نقول احنا حينما نؤمن بالامام المهدي عجل الله بركاته، هو يؤمن بوجود هذا المنجي. طبعا نحن نؤمن بالخصوصيات الاخلاقيه، هن مركب من مراكب الايمان، وانا نؤمن بان العالم موجود من لحم ودم مثلا يعقل الانسان، انسان بكل معنى الكلمه من الانسانيه موجود. يبقى نحن ما نرى غاب عنا غبنا عنه بعد عن البحث المفصل في حديثه ان شاء الله، والحمد لله رب العالمين.